بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة، خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها، ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. كان الكلام في مراتب الإدراك عند الإنسان. قلنا هذه المراتب هي: أولا الحس، وثانيا الخيال للمتخيلة، وثالثا الوهم على بعض الأقوال، ورابعا العقل والقوة العاقلة، والتي تميز الإنسان عن غيره من باقي الحيوانات. ولولا وجود هذه القوة، وهي القوة العاقلة عند الإنسان والمفكرة، والتي يقع فيها الاستدلال والتفكير والسير من المعلوم لكشف المجهول، لم نحتج إلى علم المنطق، لأن الخطأ والاشتباه إنما يقع في هذه المرحلة. ومن هنا احتجنا إلى علم يستطيع أن يقوم عملية التفكير وعملية الاستدلال عند هذا الموجود وهو الإنسان. لماذا؟ باعتبار أن القوى الأخرى هنا قد تتدخل فتسقط أو فتخطئ عملية الاستدلال. أنا أضرب مثال حتى يتضح أن القوى الأخرى كيف تستطيع أن تحرف القوة العاقلة عن مسيرتها المرسومة لها. الإنسان ينام إلى جنب ميت في الليل، هنا العقل ماذا يقول له والوهم ماذا يقول له؟ العقل لو سألت العقل يقول: جامد كأي خشبة جامدة، في لا فيها أثر ولا منها خوف ولا وحشة ولا غير ذلك. ولكن عندما تأتي إلى الوهم ماذا يقول؟ يصور لك 1000 صورة، فيجعلك تستوحش من البقاء آنا واحدا إلى جنب هذا الميت. أنت تدخل إلى مكان مضيء فلا تأخذك الوحشة، ولكن نفس ذلك المكان لو ظلم تأخذك الوحشة في نفس ذلك المكان. لو سألت العقل، العقل يقول: لم يحدث شيء، كان هناك نور والآن لا يوجد هناك نور، لم يتغير شيء. إذن بحسب منطق الاستدلال لا فرق بين حالة النور وبين حالة الظلمة، ولكن الوهم لا يستطيع أن يفهم هذا فيتوحش في مثل هذه الحالة، أو تأخذه الوحشة والاضطراب. خب، هذا معناه أن القوة الواهمة تتدخل أين؟ في القوة العقلية أو في قوة العاقلة والاستدلال العقلي. حتى نقف أمام مثل هذه التدخلات من القوى الأخرى، طبعا في القوى الحسية أيضا كذلك، نحن أشرنا فيما سبق بأن الحس كثيرا ما يخطأ. خب، من يقوم خطأ الإحساسات والأمور والحواس الموجودة عند الإنسان؟ لا يوجد إلا العاقل، والعقل أيضا يحتاج إلى ميزان، يحتاج إلى ضابطة، يحتاج إلى طريق يستطيع على أساسه يميز الصحيح من السقيم فيما يرتبط بالهيئة وفيما يرتبط بالمادة. فلهذا قال: وعلم المنطق وضع من بين العلوم. لأي غرض؟ لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة مادة وهيئة. مرارا ذكرنا أن علم المنطق لا يختص بتنظيم الهيئة والصورة، وإنما يشملهما معا، خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها، أي على قوة على القوة العاقلة، ومن ذهابها أي القوة العاقلة في غير الصراط المستقيم والطريق الصحيح الذي رسم لها. تعريف العلم. إلى هنا اتضح لنا بأن الإنسان ما هي المراحل التي يمر بها لكي يصل إلى القوة العاقلة. إذن لا يبدأ الإنسان عاقلا بالفعل، وإنما يولد عاقلا بالقوة، وبعد ذلك بالعلم يكون عاقلا بالفعل، وإلا مذ يولد فإنه عاقل بالقوة، لا أنه عاقل بالفعل، بل لعله أيضا حاس بالقوة، متخيل له قوة الخيال بالقوة، له الوهم أيضا بالقوة. هذه بمرور الزمن ضمن قوانين خاصة موكولة إلى محلها من الفلسفة في الحركة الجوهرية في علم النفس، الإنسان يترقى في مدارج الكمال إلى أن يصل إلى القوة العاقلة، فيكون عاقلا بالفعل، أي يكون إنسانا بالفعل. خب، ما هو تعريف العلم؟ هنا عندما نقول ما هو تعريف العلم، لا نريد أن نبحث أن العلم ما هو جنسه وفصله، إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أننا ندخل في بحث التعريف. التعريف إما حد وإما رسم، والرسم إما والحد إما تام وإما ناقص، والرسم أيضا كذلك. ما هو التعريف الحدي التام؟ هو الذي يشتمل على الجنس وعلى الفاصل. ما هو الجنس؟ هو الأمر الأعام. ما هو الفاصل؟ هو الأمر الأخاص. هذا هو التعريف المنطقي. هنا عندما نسأل ما هو تعريف العلم، أيضا نبحث عن جنس وفصل ونحو ذلك، أو ليس الأمر كذلك؟ هنا يوجد اختلاف بين المناطق. هنا يوجد اختلاف بين المناطق. بعض يرى بأن العلم قابل للتعريف، وبعض لا يرى أنه قابل للتعريف. هذا التعريف الذي يذكره هنا مبني على تلك النظرية التي ترى أن العلم قابل للتعريف، يعني تعتبر العلم كيفا نفسانيا. إن شاء الله سيأتي البحث بعد ذلك بأنه ما هو المراد من الجوهر، ما هو المراد من العرض، ثم العرض على أقسام: جوهر، كم ونحو ذلك، كيف، كم ونحو ذلك، ثم الكيف على أقسام: كيف نفساني، كيف محسوس، كيف استعدادي، كيف مختص بالكميات. عد يجعلون العلم داخل تحت الكيف النفساني، هذا تفصيله موكول إلى دراسات أخرى. المهم مبني على تلك النظرية التي ترى أن العلم قابل للتعريف، وإلا نظرية أخرى تقول أن العلم ليس قابلا للتعريف. لماذا؟ لأن كل شيء إنما يتضح بالعلم، فالعلم هو منكشف بذاته وكاشف لغيره، من قبيل النور. هذا النور، هل يوجد هناك شيء يكشفه أو هو كاشف لكل شيء؟ كاشف لكل شيء. خب، هو من يكشفه؟ تقول هو مكشوف بنفسه، لا يحتاج إلى أن يكشفه. أنت لا تستطيع أن ترى هذا الكتاب إلا في النور. إذن هذا منكشف بنفسه لو منكشف بالنور، منكشف بالنور، وإلا في الظلمة أنت لا تستطيع أن تراه هو. إذن انكشافه لك بنفسه أو بغيره؟ بغيره، لا بنفسه. أما النور أيضا منكشف بغيره لو بنفسه؟ منكشف بنفسه بعد، لا بغيره. هو النور هو المنكشف بنفسه الذي ينكشف به غيره. العلم أيضا كل شيء ينكشف بالعلم، فالعلم يكون منكشفا بنفسه. فهذه النظرية تقول أن العلم لا تعريف له. هسه بناء على النظرية الأولى عرف العلم، عندما أقول هنا علم بعد واضح يا علم مرادنا ها علم الحصولي، لأنه بحثنا نحن قلنا في المنطق في العلم الحصولي ولا علاقة له بالعلم الحضوري. إذن ما أشكله البعض على المصنف من أن هذا التعريف ليس تام لأنه لا يشمل العلم الحضوري، المصنف يستطيع أن يجيب يقول أنا لا أريد أن أعرف لكم الأعم من الحضوري والحصولي، أنا أريد أعرف لكم ماذا؟ العلم الحصولي. فلا تنقلوا بأن هذا التعريف ليس شاملا للعلم الحضوري أيضا. ما هو التعريف؟ قال هو حضور صورة الشيء عند العاقل. خب لماذا حضور صورة الشيء؟ باعتبار أننا قلنا في العلم الحصولي لا يحضر نفس وجود الشيء، وإنما تحضر صورة من ذلك الشيء. ولكن السؤال الذي يطرح هنا عندما نقول صورة، ماذا يراد من الصورة؟ طبعا أنا عندما أقول الآن صورة أكثر ذهن الإخوة يتبادر إلى الصورة يعني الشكل الهندسي والشكل الذي هو الطول والعرض والعمق. لا، ليس مرادنا من الصورة في المنطق يعني الشكل الهندسي الطول والعرض والعمق، لا، لأنه كثير من الأمور التي ندركها لا صورة لها. نحن ندرك الممتنعات، ندركها أو لا ندركها، الممتنعات لها صورة أو ليست لها صورة؟ خب لا صورة لها، لأنه ليس لها وجود حتى تكون لها صورة. شريك الباري ممتنع لو ممكن، ممتنع كما قرأته، ولكن شريك الباري إلى فت صورة أنت أخذته. هسه هذا الكتاب إلى صورة تأخذ منه في ذهنك، أما شريك الباري أيضا إلى صورة حتى تأخذها في ذهنك؟ الشجرة إلها صورة تأخذ منها، الشجرة إلها وجود خارجي تأخذ منها ماذا؟ صورة، كالصورة الفوتوغرافية مثلا، ولكنه شريك الباري أيضا له وجود خارجي حتى نأخذ منه صورة. إذن عندما نقول صورة مو مرادنا الشكل الهندسي طول وعرض وعمق، مرادنا كل معنى يتعقل، كل معنى يدرك، هذا هو مرادنا الصورة. إذن ليس مرادنا من حضور صورة الشيء يعني الشكل الهندسي للشيء. الآن جنابك تدرك أنك خائف أو لا تدرك أنك خائف بالعلم الحصولي، تقول أنا خائف أو كنت خائفا. خب هذا كنت خائفا بعد مو علم حضوري، علم حصولي. لماذا؟ لأنه الآن نفس الخوف مو موجود، أكو موجودة صورة من الخوف. مولانا شنو هذه الصورة من الخوف؟ طولها متر، نصف متر، ربع متر. خب من الواضح أن الخوف ما بها الصورة، ما بها الشكل، حتى أنه تقول هذه صورتها مثلثة مربعة. نعم هذا الكتاب، هذا الشجرة، هذا الميكروفون إلى صورة، ولكنه تلك المعاني المدركة، وهو الخوف وهو الفرح وهو وهذه مدركة لو مو مدركة؟ نعم مدركة، ولكن لها صور بالمعنى الهندسي؟ لا، ليست لها صور. إذن عندما نقول هنا حضور صورة الشيء، لا يتبادر إلى الذهن الصورة العرفية يعني ما له شكل هندسي طول عرض، يعني هذه الصورة التي نتعارف عليها صورة الإنسان. لا، نعم بعض الأمور الحاضرة عند الإنسان تكون من هذا القبيل، وهو أنها لها شكل هندسي، ولكن بعض الأمور الحاضرة في ذهن الإنسان التي يدركها إما بحس، إما يدركها بخياله، إما بعقله، لا صورة هندسية لها، وإن كان لها نوع إدراك عند الذهن البشري. إذن بلي أحسنتم، يعني يشمل ذاك وغيره، لكن نحن عندما نقول هنا حضور الصورة مو مرادنا حضور الشكل الهندسي للشيء، يشمل ذاك الذي له شكل هندسي وليس الذي له شكل هندسي. كما مثلت لكم خوف، أنت تقول كنت بالأمس خائفا، خب هذا الخوف الآن حاضر عندك بالعلم الحصولي لو مو حاضر؟ خب شنو الصورة مالته؟ بلي لا، سببه شنو؟ ما يخالف، سببه شنو؟ سببه افترض الحيوان المفترس الكذا، أنت تقول أنا خائف، يعني تصور الأسد؟ لو تفهم معنى الخوف بشكل آخر، ذاك الإدراك الخاص ما لك علاقة بسببه. أنت عندما تقول أنا فرح، ما يروح ذهنك إلى الصورة اللي خارجية، معنى الفرح واضح أمامك. قال تعريف العلم: وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، أي الحسية، الخيالية، الوهمية، العقلية. هذه الإدراكات من أين تحصل؟ قال: وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، ونحن في مقام الجواب، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء. لماذا شيخنا بعض الشيء؟ باعتبار أنه الذي ذكرته لنا هو حصول الإدراكات التي لها وجود خارجي، أما تلك الإدراكات التي ليس لها وجود خارجي، هم بينته لنا؟ لا، لم تبينه لنا. هسه كيف يحصل عليه الإنسان؟ فذاك حديث آخر، له مكان آخر، الآن ما عندنا علاقة. أنت فقط قلت بأن الإنسان من خلال حواسه يرتبط بماذا؟ بالأمور الخارجية. إذن من خلال الحواس يستطيع أن يأخذ الصور عن الأشياء الموجودة، الأشياء الغير الموجودة هذه شمني أن يأخذ الصور منها؟ لا وجود لها. أنت تقول اجتماع النقيضين ماذا؟ محال. شنو عندك اجتماع نقيضين برا أنت؟ ما عندك اجتماع، أنت تقول محال. هذه عندك صورة في ذهنك، لو ما عندك صورة في ذهنك طبيعي أنت عندما تريد أن تحكم بحكم لابد أن تتصور الموضوع. هذا الموضوع اجتماع النقيضين وجود خارجي ما إلى، لعد وجوده وين؟ منين ما أخذ أنت؟ إذن بينا لك حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، تلك التي يكون لها وجود خارجي، أما التي ليس لها وجود خارجي فله حديث آخر. ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك كهذا الكتاب، ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحو ذلك الشيء المنظور، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. وهذا هو العلم الخيالي، تذكرون قلنا فرق بين الإحساس والخيال، ما هو الحس والخيال؟ ما دمت متصل بالواقع الخارجي نسميه حس، إذا أغمضت عينك وتصورت نفس الكتاب نسميه ماذا؟ نفسه، نسميه هذه الصورة، انقطاع عن الخارج نسميها خيال. قال: وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها، نحو دقات الساعة، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك الظاهرة التي أشرنا إليها. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم، يا إدراك ويا علم قيدوه، إدراك أو العلم الحصولي، ما دا نتكلم نحن في مطلق العلم الأعم من الحضوري والحصولي، دا نتكلم في الحصولي. فإذا إذا عندما يقول الإدراك أو العلم مو مراده مطلق العلم، وإنما مراد خصوص الحصول منه كما هو مبين وأشرنا إليه، أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، سواء كان حسا عقلا خيالا إلى غير ذلك. هذا التعبير الانطباع فيه مسامحة، ولكن هاي المسامحة الآن ما أقدر أنا أوضحها للإخوة. شوفوا، هذا تعبير الانطباع يوحي إليك بهذا الشكل، وهو أن النفس كهذه السبورة. ها؟ النفس كهذه السبورة، أنت عندما تنظر إلى هذا الكتاب، هذه الصورة هذا الكتاب، وأنت انطبع في الصورة، هذا معنى الانطباع بعد. أنت ما عندما تقول انطبع هذا الشيء في نفسي، ماذا يوحي لك الانطباع؟ يعني أنه فرد شيء فصفحة فارغة لا يوجد فيها أي شيء، وعندما أعلم شيئا تنطبع عليها صورة، يعني تنتقش فيها صورة. خب، هذا التصور عن العلم صحيح لو خاطئ؟ هذا خاطئ قطعا، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه جنابك بعض الأحيان صفحة النفس قد مساحتها مولانا؟ ها؟ هواية هسه ما نقول صفحة النفس بقد المخ والدماغ، نقول صفحة النفس بطولك بعد، ها؟ ولكن أنت بعض الأحيان تنظر إلى مناظر مساحتها 20 كيلومتر في 20 كيلومتر، هاي وين تنطبعها؟ تنطبع في النفس ولا؟ تنطبع في النفس كبيرة لو صغيرة؟ إن قلت صغيرة لعد تمنين تدري هاي كبيرة برا. أنت إذا انطبعت في نفسك على صغر نفسك، أنت لابد أن تدرك الصورة على إيش كبرتها. الواقع الخارجي تدركه كبير لو صغير، تدركه صغير لأنه من طبعه صغير. وإن أدركتها، أدركت الواقع على كبره، هذا معناه يلزم انطباع الكبير ماذا؟ في الصغير، وهو محال، لأن المساحة هي 10 سنتيمترات، مساحة مترين، مساحة 3 أمتار، يمكن أن ينطبع شيء فيه بمساحة 20 كيلومتر؟ ممكن هذا؟ لا ممكن. إذن هذا تعبير الانطباع. الآن في مقدمة هذا الكتاب للمبتدئين نعبر انطباع، ولكنه خلي يكون من الآن في ذهن الإخوة، ترى العلم مو بهذا الشكل الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان. يعني أنا قبل أن أنظر إلى هذا الكتاب، التفتوا جيدا، قبل أن أنظر إلى هذا الكتاب نفسي فارغة، لوحة بيضاء، ولكنه بعد أن نظرت إليها أو لمستها بإحدى الحواس الخمس ينطبع شيء في نفسي، خصوصا هذا الذي يؤكد هذه المسامحة. هذا المثال الذي يضرب المصنف، يقول كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. وأنت عندما تقف أمام المرآة أين تنطبع صورتك؟ ها؟ في المرآة. وأنا أسأل منكم سؤال، أنت عندما تقف أمام المرآة صورتك تراها في المرآة، يعني أكو شيء في المرآة لو ما أكو شيء في المرآة؟ ها؟ لا يوجد؟ بعد ماذا ترى أنت؟ أقول أكو صورة، يعني صورة؟ صورة أكو لو ما أكو؟ بها طول وعرض وعمق لو لا؟ أخو هذه ما بها، شلون يصير طول وعرض وعمق بالمرآة؟ يصير؟ أخو هاي ما بها سمك المرآة، بها سمك؟ أنت تشوف سمكك لو ما تشوف سمكك في المرآة؟ ها؟ ترى السمك، هاي المرآة بها سمك لو ما بها سمك؟ خو ما بها سمك. لعد هذا شنو اللي تشوفه أنت في المرآة؟ إذا قلت ماكو شيء في المرآة، لعد شنو اللي تشوفه أنت؟ إذا أكو شيء فوين مكانه؟ إذا شوفوا هذن الأمثلة التي تضرب، فقط أريد نقرب المطلب إلى ذهن المستمع وإلى ذهن الطالب. مو واقع الحال هالشكل هماتين، واقع الحال مطلبه هواي أدق وأعمق من هذا. ليش أنا ذكرت هذه؟ كان بإمكاني أن أقول انطباعه أتجاوز، لأنه الطالب إذا من الآن إحنا قلنا له هذا المطلب، وتصور أن العلم هو هذا، يبقى 10 سنوات تصور العلم هو هذا الانطباع، هسه أنت بعد 10 سنوات تريد تخرجه من ذهنه، هذا هواي بعد مشكل. فلهذا الآن فليعلم المستمع، فليعلم الطالب، بأنه الآن دنقول انطباع، ترى مو مرادنا المعنى الحقيقي إله، فقط نريد نقرب هذا المطلب إلى ذهن الطالب. هذا أولا. وثانيا، أنت إذا كانت هذه الصورة تأتي من أين؟ ها؟ من أين تأتي هذه الصورة؟ من الخارج. أنت تفترض أن هذه الصورة منين جاية؟ من الخارج. بعد يعقل واحد يخطئ الخارج أو لا يعقل؟ أنت إذا صورتك ماخذها من الخارج وحواسك مسالمة، بعد يمكن أن تخطأ أو لا يمكن أن تخطأ؟ مع أنك تخطأ كثيرا في علومك أو لا تخطأ؟ إذا تبين هذه الصورة أنت ما ماخذها من نانا، ماخذها من مكان آخر. واضح شنو أريد أقول يولا؟ شوفوا أنت جنابك تقول أنا دا أباوع هذا الكتاب، مو؟ أنت هاي الصورة اللي إجت في ذهنك منين أخذتها؟ من هذا الكتاب؟ لابد أن لا تخطئ، لا. مع أنك قد تخطئ بعض الأحيان أو لا تخطئ، تخطئ. إذا تبين الصورة ما أخذها منا لو مو منا؟ منا ما أخذها بعد، لا يمكن أن تكون ما أخذها منا. إذا فليكن في ذهن الإخوة الآن انطباع صور الأشياء في الذهن، هذا للتقريب إلى الذهن، لا واقعية له بهذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، له معنى أعمق أدق إن شاء الله. هذا موكول إلى الدراسات الفلسفية والمنطقية التي أعمق من دراسة هذا الكتاب. قال كما تنطبع صور الأشياء في المرآة، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرفوا العلم، أي علم؟ العلم الحصولي. ولذلك عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل. طبعا هنا عندما نقول عاقل مو مرادنا القوة العاقلة، تشمل منه الخيالية، تشمل الحس، تشمل الوهم، هذه كلها حاضرة عندها صور. السؤال الأخير الذي يرتبط بهذا البحث هو، أنا عندما أقول أنا عالم بالشيء، أنت عالم بالشيء الخارجي لو عالم بالصورة الذهنية؟ بلي، أنت عالم إذا علمت بالشيء الخارجي، يعني لابد وجوده عندك موجود، ووجود عندك موجود بحث حصولي مو حضوري. أنت عالم بهذا لو عالم بصورة هذا؟ بصورة هذا. ولكن لعد لماذا تقول أنا عالم بوجود الكتاب في الخارج؟ نقول من حيث أن هذه الصورة منطبقة تمام الانطباق مع الوجود الخارجي، فعندما تعلم الصورة أنت تقول ماذا؟ أنا عالم بالوجود الخارجي، وإلا أنت مو عالم بالوجود الخارجي، أنت عالم بصورة الوجود الخارجي، مو عالم بالوجود الخارجي. وإلا لو كنت عالما بالوجود الخارجي لكان علمك حضوري بعد مو حصولي، لأنه إذا علمت بالوجود الخارجي حضر عندك الوجود الخارجي، صار علما حضوريا. وإذا صار علما حضوريا، يعني إذا علمت بالنار لابد ذهنك يحترق وياه، ليش؟ النار موجودة، مع أنه أنت تعلم بالنار ولا يحترق ذهنك، وهذا معناه أنك تعلم بصورة النار مو أنك تعلم بالنار. ومن هنا يصطلح العلماء، يقولون أن الإنسان يعلم صورة الشيء، هاي الصورة يعبرون عنها معلوم بالذات، هي المعلومة أولا وبالذات. وهذا الوجود الخارجي شيء يعبرون عنه معلوم، ولكن معلوم ثانيا وبالعراض مو أولا وبالذات. إذن أنت عندما تقول أنا عالم بوجود زيد، حقيقة الكلام يرجع إلى ماذا؟ أنك عالم بصورة وجود زيد. ولكن حيث أن العالم دائما يرى أن علمه مطابق للواقع الخارجي، فيقول ماذا؟ فيقول أنا عالم بالوجود الخارجي، وإلا في واقع الحال هو ليس عالم بالوجود الخارجي، وإنما هو عالم بالصورة الذهنية، بالوجود الذهني لذلك الوجود الخارجي. قال أو فقل انطباعها في العقل، يعني انطباع صور الأشياء في العقل، لا فرق بين التعبيرين في المقصود، كما قلت هذا مبني على المسامحة، تحقيقه إن شاء الله في مكان آخر. بعد أن اتضح لنا ما هو العلم وكيف يحصل العلم للإنسان، ننتقل إلى أقسام العلم. يا علم مولانا، العلم الحصولي، ما هي أقسام العلم الحصولي؟ قالوا أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. ما هو المراد من التصور؟ ما هو المراد من التصديق؟ التصور واضح عند الجميع، مراد من التصور يعني تلك المفاهيم التي تتعرف عليها ولا تجزم بوجودها أو عدم وجودها، لا يوجد فيها حكم من النفس، إذعان من النفس، تصديق من النفس، كل شيء ماكو، فقط تصور أكو. أنت جنابك عندما أقول ما هو المثلث، أنت تقول المثلث كذا وكذا وكذا، هذا المثلث. أنت عندك في ذهنك صورة عن المثلث لو ما عندك صورة عن المثلث؟ نعم عندك ذهنك صورة عن المثلث. هسه موجودة في الخارج ما موجودة في الخارج؟ أحكامها ما هي؟ ما هو قوانين المثلث؟ ما هي زواياها؟ تساوي قائمتين، لا تساوي قائمتين؟ هذه كلها أنت ماذا؟ لا علاقة لك بها. أقول لك الإنسان، أنت يتبادر ذهنك إلى معنى معين من هذا اللفظ أو لا يتبادر ذهنك إلى معنى معين؟ نعم يتبادر ذهنك إلى معنى معين، ولكن موجود إنسان في الخارج ما موجود إنسان في الخارج؟ هذا الإنسان الموجود في الخارج قائم، جالس، عالم، جاهل؟ هذه كلها أنت في غفلة عنها ولا علاقة لك بها. هذه المفاهيم التي تأتي إلى الذهن وتضع لها الألفاظ، مفاهيم يعني تلك المعاني، وتضع لها ألفاظ إنسان، بقر، سماء، أرض ونحو ذلك، من غير أن يوجد معها إذعان، قبول، إقرار، جزم، حكم من النفس، هذه نسميها تصورات إدراك، ولكنه إدراك ليس معه حكم، ليس معه إذعان من النفس. وأمثلته واضحة كما سنقرأها. إنما الكلام، كل الكلام أين؟ في القسم الثاني، وهو التصديق. ما هو المراد من التصديق؟ التصديق ليس فقط مجموعة تصورات. شوفوا جنابك الآن تقول زيد قائم، تارة أنت عندما تقول إضافة إلى معنى زيد ومعنى قيام، يأتي إلى ذهنك شنو؟ أن هناك علاقة بين الموضوع وبين المحمول. ما هي هذه العلاقة؟ وهي أن القيام واقع ثابت لزيد، والنفس أذعنت بهذا وقبلت بهذا. قبلت وأذعنت بأي معنى؟ يعني عندما تقول لها زيد قائم، النفس إذا كانت تعلم بوقوع النسبة، نسبة القيام وزيد، تطمئن إلى هذا، تسكن إلى هذا، لا ترفض هذا. إذن في التصديق إحنا شنو عندنا؟ فقط مجموعة تصورات، بلو بالإضافة إلى التصورات يوجد عندنا شيء وراء التصورات. من الواضح أنه ما عندنا فقط موضوع محمول ونحو ذلك، بل عندنا شيء وراء ذلك، وهو الذي نعبر عنه بتصديق النفس، بإذعان النفس، بحكم النفس. هذا هو التصديق. ولكن وقع كلام بين العلماء في أن التصور أمور بسيطة، التصورات أمور بسيطة مو مركبة من أشياء، هو التصديق أيضا أمر بسيط لو مركب. يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأن التصديق مركب من أربعة أجزاء. ما هي الأجزاء الأربعة في قولنا زيد قائم؟ قال الأجزاء الأربعة زيد قيام، النسبة الحكمية القائمة بين زيد والقيام، ثم حكم النفس وإذعان النفس أن هذه النسبة متحققة في الخارج. إذن التصديق كم جزء صار له؟ أربعة أجزاء. شنو؟ تصور الموضوع، تصور المحمول، النسبة الحكمية. شنو النسبة الحكمية؟ يعني أن هذا المحمول يمكن أن يثبت لهذا الموضوع أو لا يمكن أن يثبت. وبعض الأحيان أن المحمولات غير قابلة أن تثبت ماذا؟ للموضوع. كما لو قلت الحجر قائم، هنا القيام معنى إرادي يثبت للحجر أو لا يثبت. الحجر عالم، العلم يثبت للحجر أو لا يثبت للحجر؟ لا يثبت العلم للحجر. إذن في النسبة الحكمية نحن نرى أن هذا المحمول يمكن أن يثبت للموضوع أو لا يمكن أن يثبت للموضوع. هذا متصور من التصورات، مو أكثر من هذا. إذا أذعنت النفس وصدقت بأن هذه النسبة متحققة في الواقع الخارجي، عند ذلك يكون ماذا؟ يكون تصديقا. إذن أربعة أجزاء صارت. قول يقول أن التصديق مركب من أربعة أجزاء، وقول يقول أن التصديق هو نفس ذلك الإذعان الذي هو الجزء الرابع. وهذه الأمور الثلاثة ليست داخلة في حقيقة التصديق. هسه ما هو برهانه؟ أيضا براهين متعددة لبطلان ذلك القول الأول الذي ذهب إليه الفخر الرازي. القول الثاني هو الصحيح الذي ذهب إليه مجموع حكماء المتأخرين من أن التصديق أمر بسيط وليس مركبا من تصورات ونسبة حكمية وإذعان النفس بوقوع النسبة وعدم وقوع النسبة. إذن العلم إما إدراك بلا أن يستتبع حكما، وإما إدراك يستتبع ماذا؟ حكما. وبعبارة أخرى العلم إما تصور مجرد عن الحكم، وإما تصور يستتبع الحكم. الأول نسميه التصور، الثاني نسميه ماذا؟ التصديق. إذن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. قال: إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له، أي لذلك المثلث باعتبار انطباع صور الأشياء في الذهن والعقل فتحدث صورة، هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم بالتصور، وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا، لا نفيا ولا إثباتا. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث، فيها ثلاث زوايا، إلى زوايا المثلث تحدث لها أي لتلك الزوايا أيضا صورة في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد، يعني المجرد من الحكم الذي لا يستتبع حكما. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا، هذا خط أفقي ووسطه ماذا؟ خط عمودي، تحدث ماذا هنا؟ زاويتين قائمتين، هذا أيضا صورة ثالثة مجردة عن الحكم. قال: وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه، يعني رسمت خطا عموديا مقاطعا له، تحدث زاويتان قائمتان، فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك، وهي من التصور المجرد أيضا. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين، يعني بين الزاويتين القائمتين الموجودة على طرفي الخط، هذا الخط العمودي، ومجموع زوايا المثلث الثلاث، فتسأل في نفسك هل هما متساويان أو غير متساويين. فهنا إن قلت هما متساويان، يعني جزمت وأذعنت بوقوع هذا الشيء. إن قلت غير متساويين، جزمت بعدم وقوع هذه النسبة. قال: تحدث وتشك، وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث، فتسأل في نفسك هل هما متساويان وتشك في تساويهما، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما، وهي من التصور المجرد أيضا. فإذا برهنت على تساويهما حصلت أو تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالة أو للحالات السابقة، للتصورات السابقة، مجموعة تصورات، ولكن لم يكن فيها أي شيء، أي واحد من تلك التصورات لا جزم بوقوع شيء ولا جزم بنفي وقوع شيء، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعان النفس وتصديق النفس بالمطابقة. كما قلت لكم في زيد قائم، بعد المثال هو أوضح، زيد موضوع تصور، قائم محمول تصور آخر، نسبة بين الموضوع والمحمول تصور ثالث، ولكن أن النسبة واقعة في الخارج، بعد هذا مو تصور وإنما هو تصور يستتبع جزما من النفس، حكما من النفس، إذعانا من النفس. قال: وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى بالتصديق. إذن ما هو التصديق؟ قل: هو تصور معه ماذا؟ إذعان، معه حكم. هنا فقط سؤال أسأل: الإخوة يلتفتون إن شاء الله يفكرون فيه، وهو عندما نقول تصور معه تصديق، يعني أن معه حكم، يعني أن التصديق مركب من جزئين، من تصور وحكم، له هو واحد. ها؟ نريد أن نقول هو واحد مو اثنين، ترى لأنه بس قلنا اثنين يلزم ماذا؟ يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون مركب من جزئين، من تصور ومن حكم. والقسمة قاطعة للشركة، ما أدري الإخوة دارسين ولا، والقسمة قاطعة للشركة. أنت عندما تقول العلم إما تصور وإما تصديق، يعني معنى ماذا؟ يعني لا التصور هو التصديق ولا التصديق هو التصور. أنت جنابك عندما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، شنو معنى هذا التقسيم؟ يعني أنه التقسيم قاطع للشركة، يعني بعد الكلمة الحرف يمكن أن يكون فعل أو لا يمكن؟ لا يمكن، وإذا لو وإلا لو أمكن خب لما كانت القسمة صحيحة. بعد تستطيع أن تقول أن الحرف غير الفعل وغير الاسم، وأن الفعل غيرهما وأن الاسم غيرهما. هنا عندما نقول العلم إما تصور وإما تصديق، يعني أن التصور غير التصديق وأن التصديق ماذا؟ غير التصور. فإذا عرفنا التصديق قلنا تصور مع حكم، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم من أن يكون أحد القسمين جزءا في القسم الآخر، وهو محال. إذن بعد لا يعقل أن يكون التصديق مركب ماذا؟ من جزئين، من تصور ومن حكم، بل هو شيء واحد، أن التصور هنا هو الحكم. أضرب مثال آخر الإخوة يلتفتون إليه. جنابك تقول الإنسان هو الحيوان مع الناطق، يعني شنو؟ أن الإنسان يعني مركب من اثنين، حيوان فد مكان وناطق فد مكان، له هو شيء واحد، هو الحيوان الناطق. ها؟ هنا عندما نقول التصديق هو التصور مع الحكم، ما نريد نقول التصور جزء والحكم ماذا؟ جزء آخر، بل نريد أن نقول هذا التصور هو الحكم، وعندنا تصور ليس بحكم. إذن تبين بأن العلم كله ماذا؟ تصور، ولكن تصور وليس بحكم، وتصور هو حكم. إذن كلاهما تصور، ولكنه حتى نميز بيناتين سمينا واحد تصور واحد سمينا ماذا؟ تصديق. وإلا في واقعه كلاهما تصور، ولكن تصور هو حكم وتصور ليس بحكم. واضح صار المطلب يولا؟ فلهذا التعبير هنا الوارد من المصنف بأنه تصور يستتبع، لا يتبادر إلى ذهنكم بأن التصور شيء والحكم ماذا؟ شيء آخر، هذا مو اثنين، وإنما هما شيء واحد. قال لأنها إدراك، يعني أن التصديق هو ماذا؟ قال لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعان النفس تسمية للشيء باسم لازمه، ملازمة، تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. هسه هو ده يعتبر أن التصور والحكم والإذعان ماذا؟ لازم ملزوم، ولكن بعبارة أدق نستطيع أن نجعلهما أحدهما عين الآخر. نحن بحسب تحليل العقل أنت تميز تقول تصور وحكم، وإلا بحسب الوجود الخارجي هذني مثنين، هذني شيء واحد، تصور هو حكم وتصور ليس بحكم. إذن إدراك زوايا المثلث، وإدراك الزاويتين القائمتين، وإدراك نسبة التساوي بينهما، كلها تصورات مجردة. يعني ماذا؟ يعني لا حكم فيها، لا يتبعها حكم وتصديق. طبعا هذا حكم وتصديق، أنا فقط للمتخصصين يشوفون بعض النكات أذكرها ما أشرحها، حتى المتخصصين من يستمعون إلى الكاسيت أو إذا بعضهم موجود في الدرس هم يستفيد في المطلب، ليكون فقط إحنا نتكلم للمبتدئين في المسألة. الحكم والتصديق ليس من المترادفين، الحكم له معنى والتصديق له معنى ثاني، ولكن هسه المصنف يستعملهما بعنوان أنهما مترادفان. قال لا يتبعها حكم وتصديق، أما إدراك أن هذا التساوي صحيح مطابق للحقيقة في الواقع ونفس الأمر، فهو ماذا؟ فهو التصديق. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع، إذن عندما نقول تصديق مو شرط أنه تكون ثبوتية، قد تكون ماذا؟ سلبية. مو تكون فقط إثبات، قد تكون ماذا؟ نافي. إما أن تدرك أن النسبة بين زيد والقيام متحققة، وإما أن تدرك أن النسبة بين زيد والقيام غير متحققة، فأيضا إدراك للنسبة. تنبيه: إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم، يا علم لنا حصولي، أحسنتم، بعد لا يشكل. أنا عندما أقول هذا لأنه بعض المحشين مشكل على المصنف، يقول بأنه لماذا قال والعلم؟ العلم لا يرادف الإدراك والتصرف تصور. الجواب: ليس المراد من التصور من العلم هنا مطلق العلم حتى الحضوري، وإنما الحصولي. كلها ألفاظ لمعنى واحد، وهو حضور صور الأشياء عند العاقل. فالتصديق أيضا تصور، ولكن تصور إيش؟ أي نوع من أنواع التصور؟ التصور الذي فيه حكم. التصور المجرد ما هو؟ التصور الذي لا يوجد فيه حكم. إذا تبين أن العلم ما هو؟ تستطيع أن تقسم العلم، تقول تصور لا يوجد فيه حكم، وتصور هو حكم. خب لماذا سميت هذا الثاني تصديق؟ يقول حتى نميز، ليصير اختلاط، لأنه كل تصور فقد يختلط على المبتدئ. فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديق النفس. خب لعد لماذا سميت أحدهما تصور والآخر تصديق؟ قال: وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم، وبين التصور المستتبع للحكم. سمي الأول تصورا وسمي الثاني تصديقان، وإلا كلاهما هو تصور، لأنه تصور محض ساذج. ساذج يعني بمعنى سادة، سادة يعني فقط هو، ماكو شيء آخر. عندما تقول هذا القماش قماش سادة، شنو معنى سادة؟ يعني بعد ما بيورود، ما بكذا. هذا عندما نقول تصور ساذج يعني سادة، يعني كل شيء بعد ماكو. قال: لأنه تصور محض ساذج مجرد، مو مجرد يعني مجرد عن المادة، يعني لا يستتبع حكمان، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد. وسمي الثاني تصديقا لأنه ذاك التصور يستتبع الحكم والتصديق، كما قلنا هو، قلنا هو من قبيل تسمية للشيء باسم لازمه. شوفوا هم مرة أخرى كرر، قال أن التصديق وأن الحكم لازم للتصور، ولكنه بنظرة أعمق يتضح بأنه التصديق أو الحكم هو مو لازم للتصور، بل هو عين التصور. كما أن الناطق عين الحيوان، مو أن الناطق لازم للحيوان، لا، أحدهما عين الآخر. خب هنا، من هنا يقول، هذا من باب بيان الاصطلاح، يقول بعض الأحيان يعبرون التصور المطلق، هذا عندما يقيدون التصور بالمطلق يريدون ماذا؟ يريدون القسمين معا، يعني ما يشمل التصور المجرد عن الحكم والتصور المستتبع للحكم. أما إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك، أعم من أن يستتبع حكم أو لا يستتبع، فيعم كلا التصورين، المجرد والتصور المستتبع للحكم الذي هو التصديق. أما هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن التصور بما يتعلق وأن التصديق بما يتعلق، يعني ما هي الأمور التي يتعلق بها التصور، وما هي الأمور التي لا يتعلق بها التصديق؟ بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.